عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى طواف النساء، وذكرنا أن طواف النساء ليس جزءا من الحج، بمعنى أن تارك طواف النساء لا يبطل حجه. نعم، لا بد عليه من الاستنابة لكي تحل عليه. السؤال الجديد ودرسنا من الآن يبدأ: طواف النساء واجب مستقل في الحج، ولكن واجب مستقل في الحج على الرجال فقط، أو يكون واجبا مستقلا في الحج على الرجال وعلى النساء؟ الفتوى السادسة في صفحة 500 تقول: لا فرق في ثبوت هذا الحكم ما بين الرجل وبين المرأة. ما هو المستند على ثبوت طواف النساء كواجب مستقل على الرجال وعلى النساء؟ يقول: الأدلة التي دلت على وجوب طواف النساء كانت أدلة مطلقة، لم تحدد أن هذا الواجب يكون بلحاظ الرجال فقط دون النساء. نقرأ من الكتاب المستند إخوان، يقول: وأما إنه لا يختص بالرجال فلإطلاق دليل وجوبه كالصحيحة السابقة، وطواف بعد الحج حددت أن هذا الطواف واجب على الرجال فقط. نعم، هي الشبهة منين جت؟ هو هذا يسمى بطواف النساء، كأنه لا تحل لك النساء إلا أن. يقول هذا المستند الثاني: هذا مضافا إلى دلالة نصوص خاصة على ذلك كصحيحة الفضلاء. من هم الفضلاء؟ من هم الفضلاء شيخنا الكعبي؟ من هم الفضلاء؟ صحيحة الفضلاء وزرارة. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، اللي هي اليوم الثامن، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، يعني طافت وصلت ركعتي الطواف، ما طافت لأنها حائض وهذا يشترط فيه الطهارة. كمل: فإذا قضت المناسك وزارت البيت. زارت البيت يعني شنو؟ أعمال الحج في مكة. طافت بالبيت طوافا لعمرتها، طوافا لأنها من دخلت إلى مكة كانت حائض، وإنما أدت السعي فقط وذهبت إلى عرفة. يقول بعده: طافت طوافا للحج. كمل: ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها. فإذا طافت طوافا آخر، شنو بعد هذا الدليل؟ واضح ما به إشارة علما للرجل. مو المصنف إيش قال؟ عندنا رواية خاصة. يعني شنو خاصة؟ خاصة بالمرأة، أنه يجب عليها طواف. يقول: فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها. إذن الحرمة مو فقط في طرف وإنما في طرف المرأة. إذن صار عندنا مستندين: المستند الأول إطلاق الأدلة المتقدم، المستند الثاني هذه رواية خاصة وردت في حق المرأة فقط. البحث الجديد المبيت في منى، وهذا من البحوث المهمة، وهو المبيت في منى. سؤال قبل أن ندخل في البحث، أمس أشرنا إليه بصورة سريعة، ما هي الإشارة في الأمس؟ أنه جميع الأعمال يعني كل شيء في الحج من الواجبات تركه يوجب بطلان الحج. هذا واحد من عتني اللي هو شنو طواف النساء، تذهب إلى بيتك، تذهب إلى بيتك خلصت أعمال مكة ولم تطف طواف النساء وذهبت إلى بيتك، شنو حجك صحيح أو مصحيح؟
صحيح.
إذن يتبين أن طواف النساء واجب في الحج لكنه لا تتوقف عليه صحة بعد. كمل. المبيت في منى واجب في الحج لكن لا تتوقف صحة الحج على، يعني واحد ما يريد يباتل منها، ها نصورها أدى أعمال منى اليوم العاشر، أدى الأعمال، رمى، قولوا يا ذبح، زين وراح البيت، ما بات في منى، راح الفندق يعني. ثاني يوم الصبح اجى رمى الجمرات الثلاث ورجع الفندق. يوم 12 اجى رمى الجمرات الثلاث ورق ونفر بعد الزوال ورق، يعني ما بات ولا ليلة. ها هنا شنو حجة صحيح لو باطل؟
صحيح.
نعم عليك كفارة من ناحية وضعية، من ناحية مدري شنو، ارتكب حرمة، خالف أمرا، هذا كله صحيح، الكفارة والحرمة التكليفية والمدري شنو، لكنها لا تصل إلى الحرم، لا تصل إلى البطلان الوضعي لأصل الحج، لا تصل إلى البطلان الوضعي لأصل الحج. يبقى نعم كل مخالفة ما المبيت عليها شات، هاي راح تجينا، يدفع شات عن كل ليلة، يعني يدفع شاتين بالنسبة إلى عدم مبيته. وين؟ والذي يؤكد يا شيخ جاسم، الذي يؤكد على أن المبيت في منى ليس جزءا تتوقف عليه صحة الحج، من ذهب إلى المسجد الحرام، من ذهب إلى مكة في المسجد الحرام وانشغل بالعبادة إلى مطلع الفجر، إيش قال له للفقهاء؟ يغنيك عن المبيت. هذا راح يجينا، راح يجينا الكلام، من انشغل بالعبادة، من انشغل بالعبادة في داخل المسجد الحرام إلى طلوع الفجر، قالوا هذا يغني عن من؟ يغني عن المبيت. هسه لا تناقش هواي، أصل الفكرة إيش قد يبقى وين يبقى، هذا بحث يأتينا. إذن له بديل لو ما له بديل؟ له بديل. زين الوقوف في عرفة له بديل؟ الوقوف في المزدلفة له بديل؟ الطواف له بديل؟ السعي له بديل؟ ركعتي الطواف له بديل؟ ماكو. الوقوف في عرفة نعم له وقوف اختياري ووقوف اضطراري لأنه لا يؤدى غيره عنه. إذا ما تقدر بالوقوف الاختياري اذهب علما، لأنه لا بد من الوقوف، ولو كان ماذا؟ ولو كان اضطراريا آنا ما، بالنتيجة لا بديل، لا بديل عن هذه الأعمال لأنها أعمال تكون داخلة في أصل صحة الحج. فكرة صارت واضحة؟ الآن نعود إلى محل كلامنا، شنو الدليل على أن المبيت في منى واجب ولكنه لا تتوقف عليه صحة الحج؟ ركزوا وياي، خلي نقول الحج هذا أعماله من هذه إلى هذه، من هذه إلى هذه، إذن ما وجب على المكلف بعد هذه يكون واجب لكنه ليس داخلا فيه. واضحة الفكرة؟ إذن أكو دائرة رسمتها الشريعة دلت على أن هذه الأعمال مما يتوقف أو تتوقف عليها صحة الحج، وما دونها لا تتوقف عليها، منها المبيت في منى. هسه لعله هذا يا شيخ وسام كلامك إنشائي، كلام لطيف، المهم أن تأتينا بمن؟ بالمستند. نذهب إلى الكتاب إخوان حتى نقرأ صحيحة معاوية، يقول هناك أمور، صفحة 501، تجب في الحج من دون أن تعد أجزاء للحج، ولا يبطل الحج ولو مع تركها عمدا. ها نسيت أذكره، هو واضح مو اختيارا، يعني مو ذوي الأعذار. احنا كم مرة استثنيناهم ذوي الأعذار؟ ما نتكلم حولهم ذوي الأعذار. زين، غايته قد تجب على ذلك كفارة خاصة، مثلا شات لمن ترك، من لمن ترك المبيت مثلا، وإنما هي واجبات استقلالية مطلوبة بعد الفراغ منه. وأمس ذكرنا واجب استقلالي آخر، شنو كان؟ لا، لبس ثوبي الإحرام. يعني الآن إذا تروح تحج بدشداشتك شنو؟ حجك باطل؟ لا، خالفت واجبا مستقلا. هسه شنو؟ هو واضح الحرمة التكليفية حصلت حرام، ولكن تجب عليك ماذا وضعا؟ كفارة. يقول كما هو الحال في طواف النساء وأعمال منى بعد اليوم العاشر. زين، والوجه في ذلك بالنسبة إلى طواف النساء قد تقدم ذكرنا، ذكرنا الدليل بعد لا نعيد. وأما بالنسبة إلى أعمال منى فلصحيحة معاوية بن عمار المبينة لأعمال مكة عند العودة، عند العودة إليها، حيث ورد فيها فإذا أتيت البيت يوم النحر، يعني يا يوم طف بالبيت 7 أشواط، ثم اخرج إلى الصفا، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه بالبداية، يعني إلا النساء. ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي 2 ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء. خلي نقطة، وفرغت من حجك كله، وفرغت من حجك ماذا؟ كله، من حجك كله، وفرغت من كل شيء أحرمت منه. نصور المسألة، إيش قال الإمام؟ أدي أعمال منى، الرمي في يوم العيد الجمر الكبرى فقط، اذبح وحل إحرامك بالحلق أو بالتقصير، وروح للبيت الحرام، زر البيت، أدي أعمال مكة، طواف الحج 2، السعي، طواف النساء 2. الإمام يقول له تم حجك. إذن ما بعد هذا أكو شيء يتوقف عليه صحة الحج؟ ما بعد هذا ما هو؟ أعمال منى، أعمال منى اللي هي أعمال منى شنو؟ الرمي والمبيت. أصبر للرمي راح يجينا، خلينا مع المبيت. إذن المبيت في هذه الحالة ماذا؟ ليس من الأعمال التي تتوقف عليها صحة الحج. زين، هذا هو المستند. طبعا كما تعلمون أن الإمام عندما يذكر المبيت في منى. إذن الإمام يتكلم على أصل الواجب بقطع النظر أنه تتوقف عليه صحة الحج أو لا تتوقف عليها صحة الحج. وكلام الإمام عندما يقول ثم قد أحللت من كل شيء، قد أحرمت ماذا؟ قد أحرمت منه. إذن من واجبات، من شرائط، من أجزاء، كل شيء كان واجبا عليك بالإحرام قد أحللت منه. إذن خارج هذه الدائرة لا يكون واجبا عليك بمعنى أنه تتوقف عليه صحة الحاج، وإنما واجبات استقلالية. تقول مو طواف النساء داخل، أقول لك مو ذكرنا قبل شوية طواف النساء هم خارج لقيام الدليل، صح ولا مو صحيح؟ إذن بقي المبيت، المبيت هو هذا الدليل على أنه ليس واجبا تتوقف عليه صحة الحج. فكرة واضحة إلى هنا؟ نأتي إلى المبيت بالنسبة إلى منى، وقلنا أن المبيت واجب بعد كافي مستقيم تتوقف، ذكرناه هذا كافي. واجب لو واجب، متى يجب المبيت؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يجب عليك المبيت بمنى. هسه اصبر لي شوية، انبات كل الليل من الغروب إلى الفجر، انبات النصف الأول، انبات النصف الثاني، اصبر راح يجينا الكلام مفصلة. انت شنو مقلد من؟ مقلد السيد السيستاني حفظه الله حتى تطلع الشمس، لو مقلد السيد الخوئي حتى يطلع الفجر؟ اصبر. بالنتيجة المبيت واجب ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. المستند ما هو؟ يقول المصنف المستند الأول، روحون للكتاب، هو صحيحة معاوية. خلينا نقرأ الفتوى الثانية. وأما إن المبيت واجب في الليلتين المذكورتين، وين مذكورتين؟ بالمتين في صفحة 500، يجب على الحاج. لقيتوها؟ المبيت بمنى ليلة الحادي والثاني عشر. يقول فمما انعقدت عليه السيرة القطعية وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم كفارة، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسك اللي هو المبيت وين؟ في المسجد الحرام شغلك نسك، أو قد خرجت من مكة لظرف، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. هاي إشارة علما أنه نبات في النصف الأول، لو في النصف الثاني صبرا راح يجينا هذا الكلام. إذن هذه الرواية تدل على أن المبيت وين يكون؟ في الليلتين، ليلة الحادي عشر والثاني عشر، زين، اللي هي أيام التشريق. الآن نقول المستند الأول هو هذا، المستند الثاني هي السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين. شنو رأيك بها السيرة يا شيخ جاسم؟ فش نحتاج؟ نحتاج إلى تتميم، لأن السيرة أعم من الوجوب ومن فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قرائن، نحتاج إلى تتميم، نحتاج إلى ضمائم حتى تكون هذه السيرة. مثلا لم نجد أحدا من المعصومين أو من المتشرعة، قد قرينة السيد الخوي، لم نجد أحدا من المعصومين ولا من المتشرعة قد ترك المبيت في منى. لو كان المبيت مستحبا يترك، لو ما يترك مثلا المتشرعة يتركون المتشرعة المبيت. إذن وجدنا السيرة المتوارثة مع هذه الضميمة تدل على أن المبيت في الليلتين يكون ماذا؟ يكون واجبا. فكرة صارت واضحة؟ زين. أيام التشريق هاي ما سألتوني، أيام التشريق 11 12 13، انت هنا قلت الحادي عشر والثاني عشر، زين ليش ما نبات الليلة الثالث عشر؟ اصبر بالفتوى القادمة. من لم يتق النساء، من لم يتق الصيدة. واحد، أنتم تعلمون أن الصيدة في أرض الحرم ممنوع على المحل وعلى المحرم، واضح؟ الصيد خارج الحرم حرام على المحرم وحلال على المحل. إذا هذا محرم أو محل في داخل أرض الحرم مثلا، كمل أعمال منى وكمل أعمال الحج، بعد انتهى إحرامه لما انتهى؟ انتهى إحرامه، مع ذلك قام بصيد الطير، شاف له طيرة ما أدري شنو صادقه، يا يوم يوم 11 هنا يجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر. هذا هو القدر المتيقن من الروايات، أنه إذا صادق، واضح؟ زين، غير الصيد صبرا. يقول الدليل الثالث على ماذا؟ على وجوب المبيت في الليلتين الحادي عشر والثاني عشر. الدليل الثالث الآية الكريمة، واذكروا الله في أيام، اللي هي شنو؟ أيام التشريق. شرحنا فلا نعيد. زين، اخوان، اكو باب ذكره صاحب الوسائل في الجزء الرابع عشر الباب الثامن صفحة 270، راح اترك الاسانيد مباشرة ننتقل الى قول الامام سلام الله تعالى عليه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال علي عليه السلام في قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، إيش قال الإمام أمير المؤمنين؟ أيام التشريق اللي هي 11 12 13. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ويذكر الله في أيام معلومات، قال هي أيام التشريق. وعن أبي عبد الله نفس الآية قال المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق. ليش قال الإمام المعلومات والمعدودات؟ لأنه عندنا آيتين اللي ذكرها المصنف، واذكروا الله في أيام، أما الآية هنا عندنا الثانية واذكروا الله في أيام معدودات. الإمام يقول لا فرق بين المعدودات وبين المعلومات، وإنما هي ماذا؟ واحدة، يعني أيام التشريق. ومحمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، اللي هو يا يوم اليوم الثالث، اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر. واضح؟ يستحب عندنا التكبير في منى، راح يجينا هاي عن باعتبار أنه يعني هنا ما يذكرون المستحبات. المهم هذا هو المستند الثالث. إذن المستند الثالث على لزوم المبيت هو الآية الكريمة. خلي نقرأ. بل يمكن استفادة إذن كم دليل صار عندنا سيرة ورواية معاوية والآية الكريمة في الجملة. بل يمكن استفادة ذلك في الجملة من قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. زين. الآن المصنف قال في الجملة. ليش قال في الجملة في الآية الكريمة؟ ما سؤال واضح لو مو واضح؟ ما قال المصنف بضرس قاطع أنه صح لو صحيح المبيت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. الآية الكريمة إيش قالت؟ الإنسان الطبيعي اللي لا صاد لا اقترب من النساء لا مدري شنو مخير يريد يبات ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويقدر هم يبات ليلة الثالث عشر بإمكان يريد يبات ليلة الثالث عشر. كيف كان أستاذنا حفظه الله سيد كاظم الحائري من كنا نروح وياه للحج كان يبات ليلة الثالث عشر في منى مع أنه لا صايد ولا مقترب من النساء ولا كذا يعني حسب ال... لاحظ الآية شو تقول؟ تقول فمن تعجل في يومين يعني نفر يا نفر الأكبر يوم 12 فلا إثم عليه ومن تأخر هم كذلك فلا. بس كملت الآية قالت هذا الكلام لمن اتقى أما من لم يتق الصيدة فيجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر. فكرة صارت واضحة؟ صبر الفتوى وراها هذه الفكرة صارت واضحة؟ زين. يقول المصنف فإن المقصود من الأيام المعدودات انت بعد علق والمعلومات هنا. أنا ليش جبت لكم جبنا الوسائل يعني عندنا آيتين معلومات ومعدودات أيام التشريق كما ورد في النصوص. زين. أكو فد شيء هنسميه مؤيد مو دليل. مؤيد لمن؟ إلى المبيت في الليلة وفي ليلة الثاني. شنو المؤيد؟
يعني قول دليل.
لا مؤيد مو دليل. أخوان الآن في اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر بلا ريب يجب عليك الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. إذن في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر يجب عليك الرمي. إذن وجوب الرمي على الحاج عندما تطلع الشمس ما بي شوية إشارة اقتضاء استفادة أنه لا بد أن تبات في منها حتى ترمي. ها صح لو صحيح أنت غير تبات بمنها حتى ثاني يوم الصبح من تطلع الشمس ترمي. ولذلك الحجاج عادة يرغبون بالمبيت النصف الأول في منى لو النصف الثاني. ليش؟ حتى من تطلع الشمس يرمون يرجعون للفندق. صح لا مصحيح؟ فإذا بناء على هذا الكلام يتضح لدينا أنه بالنسبة بس هذا مؤيد. هذا مؤيد مو دليل. تريد تخلي بعد بكيف. نأتي إلى الفتوى الأخرى. يقول المصنف بالنسبة إلى من لم يتق الصيدة المثال اللي ضربناه قبل شوي واحد صعد حمامه يم المسجد. اكو فتوى يا اخوان اللي رايح للحج سيبتلي بكثرة الجراد الموجود في أرض الحرب. جراد وجراد مو من هذا العادي، لا كبير. أكو فتوى عند العلماء أنه طبعا ما تقدر تلتقي من عندها لكثرته، يعني تلقى أرض المسجد الحرام خارج المسجد الحرام، بالنتيجة هذا كله داخل الحرم. أكو فتوى أنه يصدق عليه الصيد. ها سيدنا ها
عرف الله
ها
عرف الله.
بينما الشيخ صلاح يقول لا، مذكور بالمناسك أنه حال الصيد
ما راح يحكي على جراد قبل ما يصير.
ها هو هذا الكلام يفصلون العلماء، يمكن التحرز عنه لو ما يمكن التحرز عنه إذا كانت الأرض مفروشة. طبعا للحق والإنصاف من نقول الأرض مفروشة، الأرض مفروشة ها، يعني اللي رايح وشايف الجراد اللي موجود هناك بالأرض تجي أيام فتشي يعني. فهناك إذا كان بإمكانك أن تتقي منه، هنا إذا قمت بمثلا ما يصدق عليه الصيد إذا ما يمكن الاتقاء من عنده، مثلا أنتم جايين حملة شلون تتقى من عنده؟ ما يمكن الاتقاء من عنده، واضح؟ أو مثلا أنت جاي تطوف، أنت جاي تطوف وهي واحدة نزلت جوا وانت سحقتها، شنو بإمكانك أن تتقي منها؟ مو بإمكانك. فإذا المهم هذا بحث. الآن نأتي، من لم يتق الصيد وصاد حمامة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبات الليلة الثالثة عشرة، لأنه لم يتقي ماذا؟ لم يتقي الصيد. ما هو المستند؟ روحوا للكتاب، يقول وأما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد فلصحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول. يا هو النفر الأول يوم 12، وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لمن؟ مفهومها من لم يتقي عليه إثم إذا نفره. فقال اتقى الصيد، وغير هاي الرواية. والرواية إلى هنا انتهينا من ناحية ذكر الرواية. راح أكمل المطلب عفو السند. يقول المصنف زين هذا الكلام الاتقاء من الصيد، الاتقاء من الصيد بلا ريب يوجب عليك المبيت ليلة الثالث عشر. زين وإذا لم يتق النساء وإذا لم، هو طبعا واضح محرم ولم يتق النساء، خلص عرفة ما أريد نخرب حجه، خلص عرفة وخلص المزدلفة وخلص أعمال منى أو بعض أعمال منى، يعني رمى وذبح وبعدما ما مقصر ولا حالق واقترب من النساء. جبت لكم هاي الرواية التي قرضت شعرها بأسنانها فقال لها الإمام بمضمون الرواية هي أفقه منك. زين ما اتقى النساء، يجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر لولا
الرواية السابقة لا إلا النساء.
وين
قبلها؟
خلي نوع السيد إيش قال؟
501
أي
قد حللت من كل شيء
أي
أحرمت منه إلا النساء
أي يعني يقول له طوف طواف، يقول له طوف، لا يقول له طوف طواف النساء حتى تحل لك النساء، ما له علاقه. واضح. طبعا خلاف بين الاعلام بالنسبه الى المراد من الاتقاء في الايه الكريمه، هل نقول ان الاتقاء مطلق؟ اذا يعني مطلقا يجب عليك ان تتقي، تتقي من الصيد، تتقي من النساء، تتقي من مدري شنو، تتقي من الكذب، تتقي من اذا كان مطلق. اذا انتبهت يا ليلى، برايكم الاتقاء نقدر نتمسك باطلاقها الايه الكريمه لو ما نقدر؟ ها ها شلون؟ إذن على كلامك يكون إبادة الثالث عشر. ها؟ لأن من تقول مطلق، هذا اللي يمنع الإطلاق، اللي يمنع الإطلاق من تقول مطلق، يتقي الصيد، يتقي النساء، يتقي الكذب، يتقي الغيبة، يتقي التجاوز. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جد. إذا رفث، إذا فسق، إذا جادل، على رأيك يا شيخنا يجب عليه أن يبات ماذا؟ هذا هو الذي يمنع إطلاق الآية. إذن القدر المتيقن من الآية ما هو؟ الصيد. واضح؟ القدر المتيقن من الآية الصيد. خلي شوية نؤمن بما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك. إذا تقول لا أنا مو من جماعة صاحب الكفاية، أقول لك عندنا روايات قالت بمن؟ بالصيد فقط. إذن بعد ما يقدر تتمسك بمن؟ يقول اقرأ عوف هاي الثلاث أسطر، ثم إنه لا إشكال في اختصاص الحكم بمن اتقى، غير أنه وقع الخلاف في أن المقصود الاتقاء من الصيد بخصوصه أو يعم الاتقاء من النساء أيضا، بل قيل من مطلق محرمات الإحرام، بل ذكر الشيخ النائين في مناسكه أن الأحوطاء المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة من الكبائر كذب غيبة وإن لم تكن من محرمات الإحرام، بل قيل بوجوب المبيت المذكور على مطلق الحاج حج صرورة وإن اتقى عن الصيد والنساء وال. وهذه الأقوال المصنف يقول ليش انت عبر واحنا، إما ذات مستند ضعيف أو لا يعرف لها مستند أصلا، يقول فما نتعرض لهذه الأقوال. إذن القدر المتيقن ما هو؟ الصيد فقط. زين، بقى البحث السندي وللأسف الوقت خلص. راح أذكر لكم الرواية هاي اللي ذكرها المصنف، هاي الرواية رواية حماد، راح أذكر لكم سنتها وكتبوه، لأن أريدكم يوم السبت تحلوني المشكلة مال هذا السند وشوية تعبون نفسكم. هاي الرواية وردت في كتاب التهذيب فقط في كتاب التهذيب في الجزء الخامس صفحة 490 حديث 1758. قال الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عيسى، ها يعني أبو أحمد، إيه يعني أبو أحمد هو الأشعري، ها هو لو مو هو زين، طبعا لا تاخذون كلام الشيخ او همكم. عن محمد بن يحيى، من هذا محمد بن يحيى؟ عن حماد، يعني الشيخ الكليني يا شيخ جاسم، هذا الشيخ الكليني، لا تقول العطار، يعني شيخ الشيخ الكليني هو هذا. عن حماد عن أبي عبد الله، أريد منكم أولا ما هو، اكتب أولا ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن عيسى، ثانيا من هو محمد بن عيسى؟ ثالثا من هو محمد بن يحيى؟ هاي ثلاث أسئلة كون يجاوبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.